اهلا مكادر بشعارها.
ما يحتاج معه
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 15 من دروس كتاب الملخص الفقهي فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في كتاب الصلاة، في باب في صلاة التراويح وأحكامها، مما شرعه نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. في شهر رمضان المبارك صلاة التراويح، وهي سنة مؤكدة سميت تراويحا لأن الناس كانوا يستريحون فيها بين كل 4 ركعات، لأنهم كانوا يطيلون الصلاة. وفعلها جماعة في المسجد أفضل، وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المسجد ليالي، ثم تأخر عن الصلاة بهم خوفا من أن تفرض عليهم، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة وكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. وذلك في رمضان. ثم بعد ذلك انقطعت هذه السنة حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه ولم تحي هذه السنة، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأعاد هذه السنة، وهي سنة صلاة التراويح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأها وقال: نعمة البدعة هذه، وجمعهم على بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ليأموهم في الصلاة. فلا تشرع صلاة القيام جماعة إلا في صلاة التراويح في رمضان، وأما كونها تفعل في غير رمضان هذا من البدع، لأنه لم يؤثر هذا أن تكون سنة متبعة، يقوم مثلا جماعة في البيت على طول بهذا الشكل، هذا يعتبر من الإحداث في الدين. ولا تكون صلاة يعني جماعة في قيام الليل إلا في رمضان، وما عداه لا. أما إذا حصل على سبيل الندور فما في شيء. وذلك في رمضان، أي صلاة التراويح، وفعلها صحابته من بعده وتلقتها أمته بالقبول. قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إن بعض الناس صلي 4 ركعات ثم انصرف، أو يصلي 8 ركعات مع الإمام ثم ينصرف ويترك الوتر، فالأفضل أن الإنسان لا ينصرف إلا مع انتهاء الإمام من الوتر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا أراد الإنسان يوتر في بيته مثلا فلا يوتر مرة ثانية، إذا أوتر مع الإمام لا يوتر مرة ثانية في بيته، وإنما إذا أراد أن يوتر يشفع الوتر، الركعة الأخيرة من الوتر بدل ما تكون 11 تكون 12، فيأتي بركعة بعدما يسلم الإمام في آخر ركعة في الوتر، يقوم هذا المأموم يأتي بركعة فتشفع، فيكون صلى 12 ركعة، ثم بعد ذلك يصلي له ما كتب الله له في بيته، أو أنه يوتر في البيت. أما أن يأتي يوتر مع الإمام في صلاة التراويح ثم يوتر في البيت، في هذا منهي عنه، لا وتران في ليلة. قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه، فهي سنة ثابتة لا ينبغي للمسلم تركها. أما عدد ركعاتها فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في ذلك واسع، يعني لأنه قيام ليل، وقيام الليل الأفضل فيه 11 ركعة أو 13 ركعة، فمن زاد على هذا أو نقص من هذا فما في شيء. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: له أن يصلي 20 ركعة كما هو مشهور من مذهب أحمد والشافعي، وله أن يصلي 36 كما هو مذهب مالك، وله أن يصلي 11 ركعة و13 ركعة وكل حسن، فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقراءته. فإذا طال القراءة فإنه يقل عدد الركعات، نعم، وإذا قصر القراءة فإنه يكثر عدد الركعات. وعمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي صلى بهم 20 ركعة، والصحابة رضي الله عنهم منهم من يقل ومنهم من يكثر، والحد المحدود لا نص عليه من الشارع، ما في حد لا أدنى ولا أعلى، لأنه قيام ليل وصلاة الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى. وكثير من الأئمة أئمة المساجد في التراويح يصلون صلاة لا يعقلونها ولا يطمئنون في الركوع ولا في السجود، والطمأنينة ركن، والمطلوب في الصلاة حضور القلب بين يدي الله تعالى واتعاظه بكلام الله حين يتلى، وهذا لا يحصل في العجلة المكروهة. وصلاة 10 ركعات مع طول القراءة والطمأنينة أولى من 20 ركعة مع العجلة المكروهة، لأن لب الصلاة وروحها هو إقبال القلب على الله عز وجل، ورب قليل خير من كثير، كما جاء في الأثر: اجتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. كذلك ترتيل القراءة أفضل من السرعة، والسرعة المباحة هي التي لا يحصل معها إسقاط شيء من الحروف، فإن أسقط بعض الحروف لأجل السرعة لم يجز ذلك وينهى عنه. وأما إذا قرأ قراءة بينة ينتفع بها المصلون خلفه فحسن. وقد ذم الله الذين يقرؤون القرآن بلا فهم معناه، قال تعالى: منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي تلاوة بلا فهم. والمراد من إنزال القرآن فهم معانيه والعمل به لا مجرد التلاوة، انتهى كلام رحمه الله. وبعض أئمة المساجد لا يصلون التراويح على الوجه المشروع لأنهم يسرعون في القراءة سرعة تخل بأداء القرآن على الوجه الصحيح، ولا يطمئنون في القيام والركوع والسجود، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ويأخذون بالعدد الأقل من الركعات فيجمعون بين تقليل الركعات وتخفيف الصلاة وإساءة القراءة، وهذا تلاعب بالعبادة. يجب عليهم أن يتقوا الله ويحسنوا صلاتهم، ولا يحرموا أنفسهم ومن خلفهم من أداء التراويح على الوجه المشروع. أيضا قال في الحاشية: وبعضهم يخرج صوته بالقراءة خارج المسجد بواسطة الميكروفون مكبر الصوت، ويشوش على من حوله من المساجد، وهذا لا يجوز، وهذا الذي تم عمله في هذه البلاد المباركة بمنع المكبرات الصوت الخارجية حتى لا يحصل تشويش على المساجد الأخرى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان يقرأ القرآن والناس يصلون تطوعا فليس له أن يجهر جهرا يشغلهم به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون في المسجد فقال: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، انتهى كلامه رحمه الله. وبعض أئمة المساجد يسرع في القراءة ويطيلها من أجل أن يختم القرآن في أول العشر الأواخر أو وسطها، فإذا ختمه أي القرآن ترك مسجده وسافر للعمرة وخلف مكانهم من قد لا يصلح للإمامة، وهذا خطأ عظيم ونقص كبير وتضيع لما وكل إليه من القيام بإمامة المصلين إلى آخر الشهر، فقيامه بذلك واجب عليه، والعمرة مستحبة، فكيف يترك الإمام واجبا عليه لفعل مستحب؟ وبعضهم أيضا يروح يعتكف ويترك مسجده، الاعتكاف سنة والصلاة بالجماعة جماعة المسجد واجب لأنه مسؤول عن هذا المسجد. والعمرة مستحبة، كيف يترك واجبا عليه لفعل مستحب؟ وإن بقاؤه في مسجده وإكماله لعمله أفضل له من العمرة. وبعضهم إذا ختم القرآن خفف الصلاة وقلل القراءة في بقية ليالي الشهر التي هي ليالي الاعتاق من النار، وكأن هؤلاء يرون أن المقصود من التراويح والتهجد هو ختم القرآن لا إحياء هذه الليالي المباركة بالقيام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلبا لفضائلها، وهذا جهل منهم وتلاعب بالعبادة. ونرجو الله تعالى أن يردهم إلى الصواب، والله الموفق للجميع لما فيه الصلاح والفلاح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أهل مكة درب شعابها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 15 من دروس كتاب الملخص الفقهي فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في كتاب الصلاة، في باب في صلاة التراويح وأحكامها، مما شرعه نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، في شهر رمضان المبارك صلاة التراويح، وهي سنة مؤكدة سميت تراويحا لأن الناس كانوا يستريحون فيها بين كل 4 ركعات لأنهم كانوا يطيلون الصلاة، وفعلها جماعة في المسجد أفضل، فقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في المسجد ليالي ثم تأخر عن الصلاة بهم خوفا من أن تفرض عليهم، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة وكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. ثم بعد ذلك انقطعت هذه السنة حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه ولم تحي هذه السنة، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأعاد هذه السنة، وهي سنة صلاة التراويح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأها وقال نعمة البدعة هذه، وجمعهم على بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ليأموهم في الصلاة، فلا تشرع صلاة القيام جماعة إلا في صلاة التراويح في رمضان، وأما كونها تفعل في غير رمضان هذا من البدع، لأنه لم يؤثر هذا أن تكون سنة متبعة، يقوم مثلا جماعة في البيت على طول بهذا الشكل، هذا يعتبر من الإحداث في الدين، ولا تكون صلاة يعني جماعة في قيام الليل إلا في رمضان، وما عداه لا. أما إذا حصل على سبيل الندور فما في شيء. وذلك في رمضان أي صلاة التراويح، وفعلها صحابته من بعده وتلقتها أمته بالقبول، قال صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، لأن بعض الناس يصلي 4 ركعات ثم انصرف، أو يصلي 8 ركعات مع الإمام ثم ينصرف ويترك الوتر، فالأفضل أن الإنسان لا ينصرف إلا مع انتهاء الإمام من الوتر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فإذا أراد الإنسان يوتر في بيته مثلا فلا يوتر مرة ثانية، إذا أوتر مع الإمام لا يوتر مرة ثانية في بيته، وإنما إذا أراد أن يوتر يشفع الوتر الركعة الأخيرة من الوتر، بدل ما تكون 11 تكون 12 فيأتي بركعة بعدما يسلم الإمام في آخر ركعة في الوتر، يقوم هذا المأموم يأتي بركعة فتشفع فيكون صلي 12 ركعة، ثم بعد ذلك يصلي له ما كتب الله له في بيته، أو أنه يوتر في البيت. أما أن يأتي يوتر مع الإمام في صلاة التراويح ثم يوتر في البيت فهذا منهي عنه، لا وتران في ليلة. قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه، فهي سنة ثابتة لا ينبغي للمسلم تركها. أما عدد ركعاتها فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في ذلك واسع، يعني لأنه قيام ليل، وقيام الليل الأفضل فيه 11 ركعة أو 13 ركعة، فمن زاد على هذا أو نقص من هذا فما في شيء. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له أن يصلي 20 ركعة كما هو مشهور من مذهب أحمد والشافعي، ولو أن يصلي 36 كما هو مذهب مالك، وله أن يصلي 11 ركعة و13 ركعة وكل حسن، فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقراءته. فإذا طال القراءة فإنه يقل عدد الركعات، نعم، وإذا قصر القراءة فإنه يكثر عدد الركعات. وعمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي صلى بهم 20 ركعة، والصحابة رضي الله عنهم منهم من يقل ومنهم من يكثر، والحد المحدود لا نص عليه من الشارع، ما في حد لا أدنى ولا أعلى، لأنه قيام الليل وصلاة الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى. وكثير من الأئمة أئمة المساجد في التراويح يصلون صلاة لا يعقلونها ولا يطمئنون في الركوع ولا في السجود، والطمأنينة ركن، والمطلوب في الصلاة حضور القلب بين يدي الله تعالى واتعاظه بكلام الله حين يتلى، وهذا لا يحصل في العجلة المكروهة. وصلاة عشر ركعات مع طول القراءة والطمأنينة أولى من 20 ركعة مع العجلة المكروهة، لأن لب الصلاة وروحها هو إقبال القلب على الله عز وجل، ورب قليل خير من كثير، كما جاء في الأثر: اجتساد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. كذلك ترتيل القراءة أفضل من السرعة، والسرعة المباحة هي التي لا يحصل معها إسقاط شيء من الحروف، فإن أسقط بعض الحروف لأجل السرعة لم يجز ذلك وينهى عنه. وأما إذا قرأ قراءة بينة ينتفع بها المصلون خلفه فحسن. وقد ذم الله الذين يقرؤون القرآن بلا فهم معناه، قال تعالى: منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي تلاوة بلا فهم، والمراد من إنزال القرآن فهم معانيه والعمل به لا مجرد التلاوة، انتهى كلام رحمه الله. وبعض أئمة المساجد لا يصلون التراويح على الوجه المشروع لأنهم يسرعون في القراءة سرعة تخل بأداء القرآن على الوجه الصحيح، ولا يطمئنون في القيام والركوع والسجود، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ويأخذون بالعدد الأقل من الركعات فيجمعون بين تقليل الركعات وتخفيف الصلاة وإساءة القراءة، وهذا تلاعب بالعبادة. يجب عليهم أن يتقوا الله ويحسنوا صلاتهم، ولا يحرموا أنفسهم ومن خلفهم من أداء التراويح على الوجه المشروع. أيضا قال في الحاشية: وبعضهم يخرج صوته بالقراءة خارج المسجد بواسطة الميكروفون مكبر الصوت، ويشوش على من حوله من المساجد، وهذا لا يجوز، وهذا الذي تم عمله في هذه البلاد المباركة بمنع المكبرات الصوت الخارجية حتى لا يحصل تشويش على المساجد الأخرى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان يقرأ القرآن والناس يصلون تطوعا فليس له أن يجهر جهرا يشغلهم به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون في المسجد فقال: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، انتهى كلامه رحمه الله. وبعض أئمة المساجد يسرع في القراءة ويطيلها من أجل أن يختم القرآن في أول العشر الأواخر أو وسطها، فإذا ختمه أي القرآن ترك مسجده وسافر للعمرة وخلف مكانه من قد لا يصلح للإمامة، وهذا خطأ عظيم ونقص كبير وتضيع لما وكل إليه من القيام بإمامة المصلين إلى آخر الشهر، فقيامه بذلك واجب عليه، والعمرة مستحبة، فكيف يترك الإمام واجبا عليه لفعل مستحب؟ وبعضهم أيضا يروح يعتكف ويترك مسجده، الاعتكاف سنة والصلاة بالجماعة جماعة المسجد واجب لأنه مسؤول عن هذا المسجد، والعمرة مستحبة، كيف يترك واجبا عليه لفعل مستحب؟ وإن بقاؤه في مسجده وإكماله لعمله أفضل له من العمرة. وبعضهم إذا ختم القرآن خفف الصلاة وقلل القراءة في بقية ليالي الشهر التي هي ليالي الاعتاق من النار، وكأن هؤلاء يرون أن المقصود من التراويح والتهجد هو ختم القرآن لا إحياء هذه الليالي المباركة بالقيام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلبا لفضائلها، وهذا جهل منهم وتلاعب بالعبادة، ونرجو الله تعالى أن يردهم إلى الصواب، والله الموفق للجميع لما فيه الصلاح والفلاح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.